الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، سيكون لقاؤنا هذا إن شاء الله لقاء مفتوحا للتحاور، لأنني أعرف أن الكثيرين يريد أن يتساءل عن أمور كثيرة، وليكن ضابطنا في هذا أن نحترم المنهج المعصوم، أن نحترم كتاب ربنا، وأن نفهمه أو ننزله في الفهم على الموقع الصحيح الذي يتفق مع فهم السلف الصالح دون غلو أو شطط، وكذلك مع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. ننتهج منهج أهل السنة والجماعة، نحذر مناهج أهل البدع والضلال. معلوم أن ربنا تبارك وتعالى قدر على عبيده سنة الاختلاف بل والتفرق، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى افتراق اليهود وافتراق النصارى وافتراق هذه الأمة، فهي سنة في الخلق ماضية. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى أراد هذا كونا، وقد وقع في خير قرون هذه الأمة ولا يزال يقع إلى قيام الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يسلط على هذه الأمة عدوا يستأصل شأفتها. هذه أمة بقية إلى أن يخرج المسيح الدجال وينزل المسيح عيسى بن مريم فيقتل الدجال ويرسل الله ريحا طيبة على جماعة المؤمنين فتقبضهم ثم تقوم الساعة على شرار الخلق. هذه سنة حدثنا عنها الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تموت هذه الأمة ولا تستأصل. سألته ألا يسلط عليها عدوا فيستأصل شأفتها كما فعل أمم كثيرة من قبل ذلك، قال فأعطانيها. وسألت ألا يهلكها بسنة عامة، أي بمجاعة أو بسنة كونية مهلكة، قال فأعطانيها. قال وسألته ألا يجعل بأسها بينها شديدا، قال فمنعنيها. هذه الثالثة التي قدر الله وقوعها هي التي ارتضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبارها أهون الشرور، يعني قد يكون من الشر ما هو أيسر وما هو أهون مع أنه شر. وكنا نسمع دكتور محمد يقرأ لنا في منهج العقيدة كيف قدر الله الخير والشر، وكيف أنه لم يقدر الشر للشر وإنما لحكم اقتضاها. يكفي أنه يميز بالشر الخبيث من الطيب، يكفي أنه يتميز أهل الجنة من أهل النار. يكفي أنه يقيم سوق العدل أو القضاء العادل يوم القيامة فينتصر للمظلوم ويأخذ من الظالم. والحكم التي لا نعلمها أكثر من أن نحيط به، يعني هذا طرف مما قد يعلمه الإنسان. ولهذا لما نزل قول الله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم. الآية لها تتمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه أهون هذه أيسر. التعليق النبي صلى الله عليه وسلم على الآية يفسر لنا الحديث، هذه أهون هذه أيسر. وربما بعض الناس يقول ولماذا قدر الله هذا في الأمة؟ لا يقال لله لماذا قدر الله كذا، لأن الذي تخفى عليه الحكم لا يحق له أن يسائل الحكيم ولا أن يحاسب الحكيم الذي يعرف ماذا يفعل وماذا يقضي. وأنت تخفى عليه، ولو تجلت لك الحكمة لرضيت. فمن العبودية أن ترضى أولا، ثم إن ظهر لك طرف الحكمة فمن فقه الله الذي من فقه الله الذي رزقك إياه، من الفقه الذي رزقك الله إياه. والله يرزق من يشاء بغير حساب، وإن خفيت فأنت تدين لله عز وجل بالعبودية في كل أحوالك. ولهذا لا يقولن إنسان مثلا لماذا أسلم أبو سفيان وكفر أبو طالب، هذه ليست لك. النبي لم يقلها، النبي كان شديد الحب والحرص على إسلام أبي طالب، أسلم لم يسلم. أبو طالب كان شديد الحنو والعطف والنصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم لم يسلم. أبو سفيان كان شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم نعم. لا شك أن حب النبي لإسلام أبي طالب كان أشد من حب النبي لإسلام أبي سفيان. لو خير بين أحدهما لاختار من؟ عمه للقرابة ثم للنصرة، لكن هذه ليست لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، هو أعلم بمواقع فضله سبحانه وتعالى. هذه خلاصة مهمة جدا ليرتحي الإنسان في هذه القضايا. القضية التي بتعيشها الأمة منذ أحداث تونس وهي لازالت مستمرة إلى اليوم ولا ندري إلى أي نتائج تنتهي، أخطر ما في هذه القضية إثارة الخلاف والفتنة بين المسلمين، وأخطر ما في هذا الخلاف أن يكون الخلاف عقديا فيؤدي بعد ذلك إلى أن تعطي المخالف صفحة العنق وربما الظهر، تبغضه في الله ويبغضك هو في الله في مسائل يجتهد فيها الحكيم فيخطئ ويصيب. فكيف بأمثالنا ممن يقول سترك يا رب، لطفك يا رب، اطلب الهداية. الفتنة الأولى لما وقعت في زمن الصحابة اختلف عليها من هم خير منا، وانتجت لنا هذه الفتنة ثلاث مواقف. فريق يطيع لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ويقاتل من أبى أن يدخل في طاعته ويرى هذا طاعة لله ودينا يدين لله عز وجل، وفريق يطالب بدم الخليفة الشهيد المظلوم ويرى أن هذا طاعة لله ونصرة للحق وإقامة لدين الله ويرى هذا لينا وحقا، وفريق يراها فتنة فيغلق عليه بابه. تجلى هذا في أمثال علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر في مقابلة طلحة والزبير، وبينهما كان الفريق الذي يمثله سعد ابن أبي وقاص، وكان كل يرى أنه على الصواب، وكل يرى أن الحق معه، وكل يرى أن المخالف قد أخطأ. وقد ذكرت لكم في القصة التي في البخاري حينما أرسل علي بن أبي طالب عمار بن ياسر والحسن بن علي لدعوة أهل البصرة لنصرته قبل حرب الجمل، فصعد الحسن بن علي على الدرجة العليا من المنبر وجلس، وصعد عمار على الدرجة الثانية ووقف يخطب الناس ويدعوهم للدخول في طاعة أمير المؤمنين ونصرته وقتال الباغين، وخطب خطبة بليغة لم ينقل لنا كلامها أو ألفاظها لكن الفحوى معروف. ثم نزل وكان في الجلوس أمير البصرة قبل ذلك من قبل عثمان أبو موسى الأشعري، والصحابي الجليل أبو مسعود البدري أو مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو. جلس إلى عمار يتذكرون ما مضى من هجرة وجهاد ونصرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو موسى وأبو مسعود لعمار: يا أبا اليقظان، والله ما علمنا لك من فهك منذ أسلمت. الفه يعني السقط أو الزلة، انت راجل ما فيش عليك، يعني لا نعرف عنك إلا الخير. ما علمنا لك من فهة منذ أسلمت إلا إسراعك في هذا الأمر. يعني أنت طلع المنبر عشان تشعلله ودعو الناس للقتال، فنحن نرى هذا إيه؟ زل سقطة. فقال لهما عمار: والله ما علمت لكما من فهة منذ أسلمتما إلا إبطاؤكما في هذا الأمر. بقية الرواية: فقام أبو مسعود البدري وكان تاجرا موسرا فكسى كل واحد من أبي موسى وعمار حلة. انتهت الرواية، انتهت الرواية. الرواية تعبر عن اختلاف مواقف، وكل يرى في موقفه أنه إيه؟ أنه المصيب وأن مخالفه مخطئ، وربما قد يصل هذا الخلاف إلى درجة القتال أو القعود. القتال أحد الفريقين المتقاتلين أو الاعتزال والقعود في الفتنة. وكل رأى رأيه، وكان الولد ينكر على أبيه، عبد الله بن الزبير أنكر على الزبير حينما خرج من معركة الجمل قبل القتال، وجعله يقول له: يا أبتي سيعيرني الناس. الزبير العوام الشجاع القائد اللي فتح مصر مع عمرو بن العاص الذي كان يقاتل دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يترك المعركة صبيحة القتال الناس تقول ايه؟ فالزبير لا يلتفت اليه ويخرج، فيخرج وراء رجل يقال له ابن الجرموز فيتتبعه فيقتله وهو نائم في ظل شجرة. هذا من يفر من الفتنة وهذا من يسعى إلى الفتنة. فلما يعود إلى علي بن أبي طالب يبشره: قتلت الزبير، قتلت الزبير. فيقول له علي: أبشر بالنار. الرجل ده من جند علي، كان في جيش علي. أبشر بالنار، ما هذا؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بشر قاتل ابن صفية بالنار. الفتنة تحتاج الإنسان يحتاط، يخاف، يخاف في عمله وفي قوله، ولو أن يتردد يتردد، ولو أن يضع قدما ويؤخر أخرى يفعل إذا كانت القضايا غير واضحة. إذا كان من هم خير منا قد اختلفوا. الموقف الثاني موقف في صحيح مسلم أيضا، لما اعتزل سعد بن أبي وقاص في إبله سعد بن أبي وقاص أول ما رمى بسهم في سبيل الله، سعد بن أبي وقاص أحد الستة الذين جعل عمر الخلافة فيهم يختار منهم واحدا، أهل الشورى بعد مقتل عمر يخرج إلى إبله فيصبح راعيا للإبل في الصحراء، فيأتيه عمر بن سعد ولده يقول يا أبتي أتجلس هنا في إبلك والناس يتقاتلون على الخلافة؟ الناس كلهم يسعى في أمور المسلمين. فيقول له سعد بن أبي وقاص سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي ولا يرد على ولده إلا بهذا، ويقدر الله عز وجل أن يكون ولده هو أمير الجيش الذي قتل الحسين. يعني ما نال عمر بن سعد الخلافة، بل أقصى أماني أنه نال إمرة جيش مكون من 3000 أو بضعة آلاف قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا الفتن لا يعصم منها إلا الله، وهذا مطلوب من الإنسان في الفتن مع العلم مع الورع، ألا يحتكر الصواب لنفسه، أن يرى أن ما أراه هذا هو الخير هو الحق، ولكني لا أحتكر وقد أكون مخطئا، اللهم سددني اللهم ألهمني اللهم وفقني. بدون هذا الإنسان سيتخذ سبيلا شيطانيا والعياذ بالله. الأحداث التي وقعت من أحداث تونس إلى اليوم وإلى لا ندري إلى متى تنتهي، أحداث في ليبيا اليوم وبالأمس أحداث في غاية الخطورة، رجل يبيد الشعب يضرب الشعب بالطائرات، يعني صدق فيما كان يقال عنه من 20 سنة أنه رجل مجنون، لكن هذا مما ابتلينا به ابتلي به المسلمون. الشاهد أن تغييب العقول في الفتن وتغييب الأفكار في الفتن بيخلي الناس تغلب هواها على ما كانت تعتقد من دين الله. مش معقول دين الله يبقى هوى، أنا بحبك أبلعلك الزلط، أنا ما بحبكش أو مش عاجبني يبقى أنا حملك أوزار الدنيا، هذا ليس هو العدل. ولهذا أنا أذكر أنني كتبت لما قامت ثورة تونس والكل جعل يمجد ويفخم في صنيع الشاب البائس الأحرق نفسه في ميدان عمري أنه لا يجد عملا أو لا يجد فرصة رزق، وصار هو الشهيد الملهم للثورة، فقلت قتل النفس حرام وإنش على ثورة، هو إحنا هنخلط هنخلي من انتحر شهيدا؟ من قتل نفسه يبقى هو الشهيد عشان من نتائج هذا ان حصل شيء كويس؟ وهذا الذي قتل نفسه كان يعرف هذا؟ كان يطلب هذا؟ كان يرجوه؟ لا يمكن، ده انسان مسكين ربنا يعفو عنه، لان احنا برضو نقول ان قاتل النفس امره الى الله لا نكفره ولا نحكم بكفره، وظواهر النصوص انه خالد في النار، لكن جاءت نصوص اخرى تصرف هذه الظواهر الى انه قد يغفر له بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم قال يا رب وليديه تغفر وليديه تغفر. عارفين الحديث ده؟ لما الطفيل بن الدوسي سيد بن عمرو الدوسي ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وقال له هلم الى حيث المنع، تعال الى حصن دوس في اليمن واحنا نمنعه، وكان قوم لم يسلموا بعد، فالرسول أبى لما ذكر الله للأنصار في المدينة من خير. وعارفين قصة الزبير لما ذهب إلى دوس يدعو أهل الإسلام فأبت وهو سيدها، فعاد إلى رسول الله وقال ادعو على دوس يا رسول الله فإنها أبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا مشهورة. لكن الطفيل يذكر أنه هاجر إلى المدينة مع رجل من دوس صاحبه في الهجرة، يقول فاستوخمنا هواء المدينة، هواء المدينة كان هواء موجود الاعرابي لما يجي يعيش في المدينه يلاقي نفسه مش طايق الجو، عايز يخرج للبديل، وكان الهجره ملزمه الا باذن، يخرج باذن. قال فاستوخمنا المدينه، وكان بعض الناس تخرج وتسيب المدينه وتسيب الرسول وتمشي، ومره في اعرابي قاعد يقول له اذن لي ان اذهب، اذنك والرسول لا يقبل له، فساب الرسول ومشي وخرج وراح باديته. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ما مشهور المدينه كالكير تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد، زي ما تحط الحديد في النار تطلع منه الشوائب اللي مش كويسه، المدينه كده. ولهذا جعل الله سكنها من اطيب السكن الى اليوم. في هذه الايام الرسول دعا ان يذهب الله وباءها الى الجحر. الرجل استوخم هوى المدينه، استوبأ فاصيب بمرض، فجعل الرجل بمشاقص سهم مدبر عامل زي طرف السكينه يقطع في المواضع التي تؤلمه براجمه، كانه بينفس عن الدم، كانه مش حاسس. المهم جعل يفعل هذا واصرف فيه فسال دمه فمات. فلما مات يقول الطفيل رايته في المنام بخير حال، ورايته قد غطى يده، فقلت له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي بهجرتي الى نبيه صلى الله عليه وسلم. قال ما بالي ارى يداك هكذا او يدك هكذا؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما افسدت من نفسك، لن نصلح منك ما افسدت من نفسك. فاصبح الطفيل فقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولي يديه فاغفر يا رب، ولي يديه فاغفر. فدل هذا الحديث على ان الظاهر في خلود قاتل النفس في النار ليس هو المراد، وانه كسائر ارباب الكبائر ممن ماتوا مصرين على الكبائر هو في مشيئه الله، قد يعفو الله عنه كما مع هذا الرجل بهجرته الى رسول الله، وقد يعاقب ثم يخرج كما يخرج عصاة الموحدين من النار، وهذه عقيدة أهل السنة. لكن لما أحرق البو عزيز نفسه بقى البو عزيز هو إيه؟ الشهيد الملجم. لا يا أخوانا، قتل نفسه في النار. وأنا لما قلت الكلام ده كم التعليقات من الشباب، لأن نزلت الكلام ده على النت في موقع يقال إن بيقرأوا في اليوم نص مليون أو مليون. كم التعليقات يا شيخ، ومين قال لك يا شيخ، وش عرفك نيته يا شيخ، يمكن كويس، كل ده يمكن، بس كل ده احنا ما نعرفوش، الله اعلم بحاله. لكن ما فعلوا حلال ولا حرام هذا معلوم باليقين انه حرام، احنا بنحكم على هذا. لكن قد يغفر الله له، هذه عند الله. قد يكون في حالة جنون مؤقت لا يدري ماذا صنع بنفسه، هذه يعلمها الله. فلا تجعل المجهول حكما على المعلوم، فإن هذا من الهوى. ولا رأيكم من الهوى أنك تجعل الشيء مش يمكن تجعله حكم على الشيء الثابت المستقر؟ وإحنا شفنا اللي حصل في مصر، إن بقت موجة وآفة، ناس تروح عند مجلس الشعب تولع في نفسها، وناس تروح مش عارف فين تولع في نفسها، ومات في يومين ثلاثة حوالي ستة سبعة منتحرين، وما قامتش ثورة. ودول بقى كانوا عايزين يموتوا نفسهم مش عايزين ثورة، لكن ما قامتش. ومين قامت؟ بعد كده بدون موت، بدون دول، بعد ما دول ماتوا شبعوا. ليه؟ لأن احنا برضو على يقين إن مقادير الدنيا بيد الملك سبحانه وتعالى. لكن احنا مكلفين نعمل الصح، نبتغي به وجه الله، ونبتغي الخطأ نبتغي ايضا به وجه الله. فان وقعنا في الذنب استغفرنا وسألنا الله ان يعفو عنا وان يغفر لنا، لاننا لسنا معصومين. هو كده المؤمن يطيع ويبتغي وجه الله مخلصا، ويعصي ويستغفر ويتوب ويرجع. ثم هو في هذا كله متعلق قلبه بالله، يطلب من الله التسديد، التوفيق، السداد والتوفيق. فإذا ما جاءت أمور العامة، أمور العامة، أمور الأمة، الصغار من أنفالنا لا ينبغي أن يتكلموا بما يحبون ولا بما يهوون، وإنما يكلون هذا لأهل العلم، يسألون أهل العلم ويعلمون أن حتى ما يقوله العلماء ليس معصوما، ما لم تجمع الأمة فما يقوله العلماء اجتهادات. وقد ضربت لكم المثل باجتهاد ثلاثة من خيرة الصحابة، خيرة الصحابة اجتهدوا في هذه القضية فاختلفت مواقفهم كما رأينا. من منهم أقرب للحق؟ نستطيع نحن بعد 1400 سنة نقول بدلائل بشواهد. ولهذا أهل السنة والجماعة يرون أن عليا كان أولى الطائفتين بالحق بشواهد من السنة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: تمرق مارقة ثم تمرق مارقة تقتلها أولى الطائفتين بالحق. انظر إلى قول النبي أولى الطائفتين، أقرب الطائفتين إلى الحق. ولما قال في حق الحسن بن علي: يصلح به ابن ابن هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وكانوا مختلفين، كانوا متقاتلين، وأصلح الله بالحسن بينهم، وسماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا مسلمين. وربك قبل ذلك قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسمى الطائفتين مؤمنين. لكن الإنسان فرق بين من يجتهد فيخطئ أو يصيب وهو يريد الحق فهذا في الجملة مغفور له، وفرق بين من يسعى خلف هواه فهذا وأمثال أشبه بابن جرموز ومن أشعل الفتنة في زمن الصحابة ومن يشعلون الفتنة في كل زمن يبوؤون بإثمهم وبإثم من تابعهم في هذا. فرق كبير بين من أراد الحق وإن أخطأ وكان أهلا لأن يجتهد فيصيب ويخطئ، وبين من أراد الهوى وهو ليس أهلا لأن يجتهد ولا أن ينظر وإنما أراد الهوى، فهذا موزون وإن أصاب الحق، لأنه أراد الهوى لم يرد الصواب. اللي حصل في تونس وفي مصر وفي ليبيا الآن، وبيحصل في اليمن، وبيحصل في البحرين، وبيحصل في بلاد كثيرة مختلف ومتفاوت، والإنسان لما بينظر له بينظر له بشيء من الإعجاب وبشيء من الخوف وبشيء من القلق وبشيء من مراجعة المستقرات العقدية. وأنا عجبتني كلمة قالها أحد الدعاة، وإحنا كل ما تنزل نازلة نراجع أصولنا، الأصول الأصل فيها أنها ثوابت، الأصول الأصل أن الأصول ثوابت، فمن هذه الثوابت مثلا التي استقرت عند أهل السنة وخالفهم فيها الخوارج والمعتزلة بل والمرجئة وكثير من فرق الأمة الذين عرض الله له، أن أهل السنة استقروا على عدم جواز الخروج على ولاة الأمر. لكن بعض الناس ألبسوا هذا الرأي المعتدل لأهل السنة ثوبا فضفاضا عليه، فصارت المسألة لا يجوز الإنكار على ولاة الأمر. لا يا أخوانا، في فرق بين الخروج وبين إيه؟ النكير. هتقولي بس النكير له أدابه، وإنك تصل عنده وإنك تخلو به دي أداب للإنكار، لكن الإنكار إنكار المنكر مطلوب ولا مرفوض؟ دي قاعدة: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والحديث اللي في مسلم: ويكون أمراء يقولون ما لا يعرفون أو يفعلون ما لا، آخر الحديث: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. لكن صاحب الهوى يمسك في الحديث ده وحضن عليه ويقول بس اهو يلا نخرج يا اخواننا. الرسول قال انكر وقال جاهد، ومش دايما الجهاد جهاد سيف، جهاد سيف. وهو الحديث الآخر حديث الحسن بشواهده كلمة حق أفضل الجهاد إيه؟ كلمة حق. يبقى رد الأمور لنصابها لتعرف، لأن أهل السنة استقروا على منع الخروج، بس النكير ليس خروجا. فمن قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله فهذا سيد الشهداء، مش نايف على معصية. حديث آخر سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، فجعلها من أفضل الجهاد وجعله سيد الشهداء إن قتل، ولم يجعله ميتا على ذنب كبير أو معصية. لكن الخروج، لأن الخروج بالسيف يقولنه له وجهان. الوجه الأول احنا بنخرج على مسلم ولا على كافر؟ على مسلم. طب عدل راشد ولا ظالم جائر؟ ده حسب هوى الخارج. لو كان الخارج بيبحث عن الكرسي ما تفرقش معاه عدل ولا ظالم، انا عايز الكرسي اللي واعد عليه، انا عايز انا اولى بيه بسلطانه منه. لكن ان كان الخارج امر بالمعروف نهي عن المنكر هيخرج على مين؟ على جائر ظالم، مش هيخرج على عدل، مش هيخرج على عدل. وهنا النيات بتحكم على المواقف وبتحكم على الرجال، ولا يعلمها الا الله. فهذا الخروج الذي له وجه في النكير، بننكر على هذا الرجل ظلمه، فسقه، بدعته، تغييره لبعض امور الدين التي لا نرضاها ولا نسكت عليها، وليس لنا سبيل للنكير الا هذا، ان نزيحه لانه لم يستمع ولم يقبل. ويا ما نصحنا ويا ما قلنا فلم يقبل، فما عادش قدامنا لك في نفس سكة النكير ان احنا هنا ايه نزيحه لنأتي بعدل ليقوم مقامه. دي اصل فكرة الخروج. ومن خلال هذه الفكرة تعرف كيف كان القتال في زمن علي بن ابي طالب، حتى لا تنأى او تنأى على بعض من كانت مواقفهم ليست على ما تعتقد او تهوى، فتخطئهم وربما تحكم عليهم بالنار كما يفعل بعض الشيعة. احنا قرأنا كلام بعض المعتدلين من الشيعة بيقولوا عن معاوية وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن عمرو بن العاص انهم في النار، وهذا كلام فيه شطط، هذا كلام فيه شطط. دول اصحابه، دول صحابة اجتهدوا، اجتهدوا هذا ظنون بهم، فان اخطأوا فيغفر الله لهم. يبقى نبعد عن الشطط. لو لم تفهم المسألة بهذه الصورة ستنعى على الحسين بن علي الذي خرج إلى الكوفة وقد دعاه أهلها ليغير ما رآه منكرا، فكانت النتيجة أن قتل وبضعة عشر من آل بيته في معركة يدفع المسلمون ثمنها إلى اليوم. لولا هذا الاجتهاد ما خرج أهل الحرة، أهل المدينة في وقعة الحرة، وخلعوا طاعة يزيد بن معاوية في قصة مشهورة. فأرسل إليهم يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة في جيش جرار من أهل الشام فقتلهم، فانتصر عليهم، فقتل في يوم واحد في مدينة رسول الله 300 نفس معصومة من الصحابة وأبناء الصحابة. لو رجعت لبعض كتب التاريخ تقرأ أسماء الصحابة الذين قتلوا في هذا اليوم، تقرأ هذه الأسماء. ويكفي أن كان قائد أهل المدينة في موقعة الحرة قتالا لأهل الشام عبد الله بن حنطرة الغسيل اللي أبوه غسيل الملائكة في أحد. وكان وقع وقتال انتهت بهزيمة أهل المدينة، استباح مسلم بن عقبة الذي سماه المسلمون بسبب هذا الحدث، اسمه مسرف ابن عقبة. واسمه ايه؟ اسمه مسلم. قالوا لا ده مسرف، لأنه أسرف في القتل في هذا اليوم، وكان يطلب منهم البيعة مش على السمع والطاعة، على كتاب الله وسنة رسول الله، على أن يكونوا خولا لأمير المؤمنين في الشام. وأمير المؤمنين في الشام هؤلاء الذين يطلب منهم باعة، أقل واحد فيهم أفضل منه دينا وورعا وخلقا وعلما واجتهادا وندبا أنا بقول لك أبناء الصحابة من المهاجرين والأنصار وبعض الصحابة، وده يزيد ابن معاوية صحابيا، فكان كثير منهم يرفض هذا فيقدم فتضرب عنقه. وقدم في هذا اليوم عشرات قيدوا وضربت أعناقهم لأنهم رفضوا أن يكونوا خولا، يعني عبيد لأمير يفعل بهم ما شاء. قالوا لا، نحن أحرار، الإسلام علمنا أننا لسنا خولا لملك أو لأمير أو لخليفة مهما كان، ليس هذا من دين الله. وكانت مقتلة عظيمة، واللي يقرأ هذه الوقعة، وفي قصة طريفة أبو سعيد الخدري الصحابي الجليل شهد هذه الوقعة، كل أهل المدينة شهدوها، ما بين مقبل على القتال وما بين رافض لهذا الأمر كله، ولكنه كان في المدينة. أبو سعيد خرج إلى شعب من شعاب الجبال فتبعه رجل من أهل الشام، شاف أبو سعيد بيجري بيهرب في الجبل فجري وراه. يقول فأشار له أبو سعيد بالسيف لعله يرهب فيرجع، يقول لك ده أنا بعدت عن الجيش والراجل ده هيقتلني لا أرجع. فلم يأبه الشامي لإشارته بل رفع سيفه مقبلا عليه، فما كان من أبي سعيد إلا أن ألقى سيفه على الأرض وقال له إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. يقول فألقى الشامي سيفه وقال من أنت يرحمك الله؟ قال أنا أبو سعيد الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الفتن بتطول خيرة الناس، وربما يقتل المؤمن الخير هذا في فتنة، يقدر له هذه المقتلة، وربما يقتل في فتنة، ونحن نعلم أن القاتل والمقتول في النار، وهذه ليست على إطلاقها، لأن القاتل والمقتول الذي أراد أن يقتل صاحبه. قالوا فما بال المقتول يا رسول الله؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، لكن الذي ليس حريصا على قتل إخوانه، الذي يحرص على مصالح الأمة ومصالح المسلمين، هذا ليس حريصا على قتل أحد من المؤمنين. هذا يفعل كما فعل أبو سعيد في الفتنة، يقول إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. وأبو سعيد استحضر الآية التي تتحدث عن ابن آدم الأولين، دي مناهج يا أخوانا بتثير الخلاف والاختلاف. لكن أيضا بعض الناس في فهمهم لقصة الخروج، وأنا بس عشان أنهي قصة الخروج، بعد وقعة الحرة حدثت وقعة أخرى مشهورة اسمها فتنة ابن الأشعث، وخرج عشرات الألوف من القراء. وما أقول القراء في زمن الصحابة يعني إيه؟ يعني فقه وحفظ وفهم، وكان فيهم سعيد بن جبير، وكان فيهم الحسن البصري، خرج مجبرا مكرها في جماعة، وكان فيهم الشعبي التابعي الجليل من أهل الشام. وانتهت هذه الفتنة بأن الأشعث سيطر على بلاد كثيرة وأجبر الناس على الخروج معه واستفحى أمره، ثم انتهى أمره إلى زوال بعد ذلك، وقاتله الحجاج وقتل خلق كثير في هذه الفتنة. وبسبب هذه الفتنة فر سعيد بن جبير على وجهه في بلاد الحجاز متخفيا باسم غير اسمه وبهيئة غير هيئته، حتى قبض عليه وقتله الحجاج صبرا. وجاءه الشعبي، فلما كلمه قال له الشعبي يا أمير أصابتنا فتنة لم نكن فيها أتقياء بررة ولا أقوياء فجرة. فقد يكون الإنسان تقيا برا، وقد يكون قويا فاجرا. فقال له لا كنا أتقياء بررة ولا كنا أقوياء فجر. ومعلوم ان الحجاج عفى عن الشعبي بسبب هذه المقولة، لكن الشاهد ان استقر عند اهل السنة بعد هذا عقيدة سجلوها في كتب العقائد، وهي عدم جواز الخروج على الجائر، نطيعه في طاعة الله ونعصيه في معصية الله دون ان ننزع يدا من طاعة ولا نخرج عليه، لان في الخروج هذه المفاسد التي سطروها ورأوها. حتى قال ابن تيمية مقالة مشهورة في بعض كتبه، قال بالنظر في حالات الخروج في تاريخ المسلمين، اللي يستقرئ حالات الخروج في تاريخ المسلمين يجد أنها إما أنها فشلت وقتل أصحاب الدم المعصوم، ولا يقتل المقاتل فقط في الفتنة. الفتنة الصفة لما تبقى الفتن بقى رمي قنابل ورمي مش عارف ايه وضرب بالرصاص الحي والعشوائي، اللي بيقتل ده مش عارف بيقتل مين حد، وإنما بتصبح المسألة هستيريا الفتنة. هستيريا الفتنة، كلمة هستيريا كلمة مش عربية لكن بتعبر عن جنون الفتنة، جنون الفتنة. فهنا قالوا إما أنها غالبا بتفشل ونجد كم الدماء المسفوكة والأعراض التي انتهكت والناس التي ربما اعتذرت عما لا يعتذر منه. يعني تصور كده لما يقف أمثال الشعب بين يدي الحجاج ليعتذر، مين الشعب ومين الحجاج؟ ده الشعب إمام أهل الشام فقها وعلما وورعا ودينا، والحجاج ده أمير جائر ظالم كان مشرف في سفك الدماء. لكن شوفوا الفتنة عملت إيه، خلت هذا، جعلت هذا الفقيه في هذا الموقف، في هذا الموقف. بعض الناس بينظر لهذه الموقف فيعتقد الناس دول كانوا عندهم من الجبن والخور والخوف، هذا كلام غير صحيح. أنا عايز أقول لكم على موقف ثالث عشان أقتل وأحكم على قضية الخروج ثم المظاهرات. لما تسلط عبد الله بن الزبير على مكة بعد وقعة الحرة، مات يزيد واختلف بنو معاوية من يتولى بعد، ابن معاوية خرج عليهم خطب خطبة واحدة قال لهم أنا لا أريد هذه الخلافة التي بسببها فعل أبي ما فعل، أنا خلعتها من عنقي، كان هو ولي عهد أبي يزيد اسمه معاوية بن يزيد، أنا خلعتها من عنقي وجعلتها في المسلمين، ثم استغفر الله ونزل، دخل بيته لم يخرج إلا ميتا، يقال مات في خلال 40 يوم في بيته في قصره في الشام. ثم تنازعها من الأمويين بنو مروان، مروان بن الحكم وأبناؤه وبنو الزبير. الزبير هنا نادى نفسه ونصب نفسه خليفة للأمة، وسيطر عبد الله بن الزبير على الحجاز ومصر والعراق وما وراء النهر وجزء غير قليل من بلاد الشام، ولم يبق بيد مروان بن الحكم إلا دمشق وجزء حولها من بلاد الشام. يعني كادت الأمور أن تستتب لمن؟ لعبد الله بن الزبير، لكن قدر الله ألا تستتب له الأمور إلى النهاية، وانتهى أنه قتل ورميت الكعبة بالمنجنيق حتى تهدمت، وكانت قد رميت في جولة مسرف بن عقبة، فقد مات بأبواب مكة وفعل هذا نائبه، ثم بناها ابن الزبير، ثم أعاد الحجاج بناءها مرة أخرى في القصة المشهورة المعروفة. وقتل ابن الزبير وصلب ليراه الناس هكذا أياما، جثة هامدة مصلوبة ليكون عبرة لمن لا يعتبر أو لمن يعتبر كما يقول الظلمة. في قصة ابن الزبير في مكة كان عبد الله بن عمر ومحمد بن الحنفي، محمد بن علي بن أبي طالب، يحملان لواء عدم الخوض في الفتن، ابن عمر ومين؟ ومحمد بن الحنفي. ابن عمر كان في المدينة ونجاه الله في الحرة، محمد بن الحنفية كان في مكة، فقبض عليه عبد الله بن الزبير وقال له تبايع أو لا تبايع أو ماذا تفعل؟ قال له أنا لا أبايع لأميرين يقتتلان، لا أبايع لأحدهما. ودي قاعدة برضو عند أهل السنة، لما الناس تتقاتل أنا لا مع ده ولا مع ده، أنا مش مع ده ولا مع ده. والقاعدة دي حتى قررها مالك في عبارة مشهورة عنده لما قيل له يا إمام إن خرجوا على ولي الأمر، إن خرج البغاة على ولي الأمر نقاتلهم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فقاتلوا الذي إيه تبغي، قال إن خرجوا على مثل عمر بن عبد العزيز فقاتلهم. قيل له فإن خرجوا على غيره، يعني ممن ليس إيه في عدله، قال دعهم ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم من كليهما. ما أوجبش عليه أنه يخرج يقاتل مع هذا ولا مع ذاك. ودي الرأي اللي استقر عند أهل السنة، وده كان يعبر عنه زي ما قلت سعد بن أبي وقاص، بيعبر عنه عبد الله بن عمر، محمد بن مسلمة، محمد بن الحنفية اللي شاف أخوه الحسين وهو بيقتل، أو جاءه نبأ أخيه ابن فاطمة بنت رسول الله وهو يقتل، فما كان من ابن الزبير إلا انقبض على محمد بن الحنفية وجماعة من أولاده وحبسهم في سجن بجوار الحرم، وقال والله إن لم تبيعوا في هذه الليلة ليس عندي إلا ضرب العنق، ليس عندي إلا ضرب الأعناق. واستطاع محمد بن الحنفية، طبعا الزبير كان يعني يضغط ليدخلوا في بيعته لا ليكونوا مع غيره، وهم كانوا يقولون لا معك ولا مع غيرك. فكتب محمد بن الحنفية خطاب للرجل المسرف اللي خرج في بداية أمره يقول أنا أنتصر ممن قتل الحسين. عارفين الرجل ده؟ ده الثقفي الآخر الكذاب المختار ابن أبي عبيد الثقفي. المختار ده شهد مع ابن الزبير حصار أهل الشام لمكة، وكان بيقاتل مع ابن الزبير، ثم خرج إلى العراق ونصب نفسه منتقما من كل من شارك في المعركة التي قتل فيها الحسين. وكانوا بيعملوا ايه؟ يعملوا لستة بالناس اللي شاركت في المعركة ثم يقتحموا عليهم بيوتهم ويقتلوهم. اي انسان شارك في معركة كربلاء هنقتله. والناس التفت حواليه بقى مع جيش. وكان بعد موت الحسين ورجل شيعي كان يدين لله وبين الناس بان الإمام الذي يسمع له، الإمام الشيعي الذي يسمع له من آل البيت هو محمد بن الحنفية. ولهذا أنا قرأت لكم الفرقة الفاكرين لما قلت لكم إيه، إن قالوا محمد بن الحنفية لم يمت، وإنه في جبل رضوى عنده عسل وماء. فاكرين الكلام ده في آخر لقاء واحنا بنتكلم عن الشيعة في اللقاء قبل الأخير في الفرق. المختار هذا محمد بن الحنفية كتب خطاب في ورقة كده ملفوفة وأعطاها لبعض المحبين من الحراس يعطيها الرجل يسربها إلى من يحملها إلى المختار بن أبي عبيد فين؟ في العراق. فالمختار مسك الكتاب وقرأه على الناس وقال أيها القوم هذا مهديكم يفعل به ما يفعل في مكة، وجعل يصف ابن الزبير بأحط الأوصاف وينسبه إلى جد جاهلية كان ينتسب إليها الزبير، لم يقل ابن أسماء. فقال القوم ماذا نفعل يا أمير؟ قال والله والله لئن قتله لأقتلن وأفعل وأفعل. ثم جنت ثلاث سرايا، السرية الأولى عليها رجل قال له لا تقيم، تنتقل من الآن في 300 رجل حتى تصل إلى مكة، لا تجلس لا تستريح، تستنقذ محمد بن حنفية. ثم جنت سرية أخرى وقال له وأنتم تسيرون بعده في أثره. ثم جلنا السرية ثالثة في قصة انتهت بأن هذا الرجل الذي دخل مكة ودخل مكة غير محرم، فقابله بعض الصحابة وقال له لا يجوز أنك تدخل مكة غير محرم، فأحرم ففكر ثم دخل محرما ولم يكن هدفه لا عمرة ولا حج، وإنما هدفه إيه؟ أن يستنقذ محمد بن الحنفية. ثم جعلوا يبحثون عن المكان حتى إذا وصلوا إليه أخرجوه، فرفع ابن الزبير ومعه السيف في وجوههم حتى كادت تكون فتنة أطفأها الله. الشاهد هنا أن الفتن كما قلت لكم ودي نماذج جعلت الصحابة بعد هذا بعد وقعة ابن الأشعث يقولون أن الخروج ما يترتب عليه من المفاسد أكثر مما يترتب عليه من المصالح. يبقى الخروج بيكون على ظالم جائر مبدل مغير دي لا خلاف عليها، لكن كم المفاسد وكم المصالح التي تترتب على الخروج محتاجة بحث، محتاجة تفكير. التجارب السابقة كلها بتقول لنا ايه؟ بتقول لنا ان معظم الحالات المفاسد فيها اكثر ولا المصالح؟ المفاسد. فاستقروا على هذا حتى قال ابن تيمية الكلمة المشهورة ان ما من حالة من حالات الخروج الا وتؤدي الى سفك الدماء والقضاء على المال المعصوم ونحو هذا، ولم نجد صورة من الصور التي نجحت. حتى الصور القليلة التي نجحت وفي حالات انت خارج عندك احتمالين، احتمال ان انت ايه تزيحه وتأتي بما هو خير، واحتمال تاني ان هو يزيحك ويعمل فيك اللي هو عايزه. دول احتمالين في اي حالة خروج، في اي حالة لتغيير واقع امامك، الخارج امامه هذين، امامه هذان الاحتمالات. طب لو نجحت تحصل احيانا؟ قالوا ايضا ولو نجحت غالبا لا تأتي بخير ممن سبق. ودي مسألة مهمة جدا يا اخواننا نبصلها. يعني دايما الخارج ده له مطالب جميلة حلوة بالعدل والحرية والعدالة و و و و، واللي مش عايز اقول لكم ان صار 23 يوليو يوم ما بدأت انقلاب 20 ضابط كان اكبر واحد فيهم عنده 40 سنة او اقل من 40 سنة حاجة، و 30 سنة وقاموا وطلعوا بالليل وسيطروا على وزارة الدفاع ومش عارف ايه، وبعد كده خلعوا الملك وقالوا روح واجعل ولاية العهد لابنك، ابنك الملك كان ابنه ده عنده شهور 6 شهور 9 شهور من هذا اسمه احمد فؤاد، قالوا لابنك يبقى هو ايه الملك وانت تمشي عشان نفسك. الراجل مشي. بعد كده قالوا ابنه ايه ده اخلع واعملها جمهورية، وحطوا مبادئ 6، مبادئ الثورة 6 المشهورة اللي اخرها ايه اقامة حياة ديمقراطية سليمة. ومن ساعتها من كم سنة من 52 لحد النهاردة مفيش حياة ديمقراطية سليمة. خد بالك في اشياء ممكن تتحقق، في اشياء ممكن لا تتحقق، لكن الشاهد ان الثائر بيبقى قايم محمل بايه؟ ها؟ بمبادئ جميله وافكار ما شاء الله لا يختلف عليها احد، لكن الذي يثبت الحقيقه بعد ذلك هو الواقع والاختبار. الواقع وايه؟ والاختبار. فهذا الذي حدث والناس رحبت بيه بشيء ده في مصر. طلعنا اتربينا على انه ثورة ايه 23 يوليو هو في الحقيقة انقلاب، ده 20 ضابط، لكن ما كانش حد يقدر يقول ده انقلاب. اللي يقول ده انقلاب يحصل فيه ايه؟ يحصل له ايه؟ ايه كان زمان يقولوا بيودوه ورا الشمس. لكن الشاهد، طب وانا اقول ليه يا عم الملك احط سايب بقى واسكت بقى وخلاص، ثورة كلام النهارده بيقولوا القذافي، بيقولوا هو ده رئيس عشان امشي، ده انا قائد ثوره يعني قاعد. فهنا تفسير المعايير بتختلف والناس بتفصلها حسب الاهواء وحسب المقاصد، ودي مصيبه الهوى، واحنا مش عايزين ديننا يلوث بالاهواء. حتى القواعد العقديه التي استقر عليها اهل السنه اجتهادا دي قواعد محترمه، لان اقل ما يقال عنها انها اما اجماعيه واما ما عليه جمهره اهل السنه. ولهذا هذه المسألة، مسألة منع الخروج، يقول ابن تيمية وإن نجحت لم تأتي بأفضل مما كان. يعني العباسيين نجحوا في إطاحة الإطاحة بخلاف بني أمية، وجاءوا من بلاد خراسان وما وراء النهر وتسللوا، وقصة خلت 20 سنة صراع لحد ما قدروا يوصلوا لدمشق، قتلوا الخليفة وسيطروا وعملوا خلافتهم في بغداد. طب إيه الفرق بين الخلافة العباسية والخلافة الأموية عند أي إنسان بيبتغي الحق والخير؟ الفرق الوحيد انها استبدلت اسرة بني امية وبني مروان باسرة بني العباس، لكن دي خلافة ملك عضوض ودي خلافة ملك عضوض. ولا بني العباس عملوا خلافة رشيدة؟ ما عملوش خلافة رشيدة، خلافة رشيدة انتهت بعد 30 سنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب المليون واحد اللي قتل دول عشان نشيل بني امية ونحط بني العباس، كم الفايدة اللي احنا حققناها في مقتل حوالي مليون؟ فايدة غير فايدة عالية جدا. ده يا اخوانا الذي قاد الثورة العباسية ضد بني امية ابو مسلم الخراساني قتله ابو جعفر المنصور. قتلوا ليه؟ خاف لا يعمل عليه ثورة تاني. قال لك راجل زي ده يبقى تحت جناحي وتحت بطني وضمه يخلص عليه. وهي دي ضريبة القتال على الملك. ممكن اقتل اخويا. اولاد الرشيد الامين والمأمون قتل احدهم الاخر. ابناء الرشيد الولي الامين والمامون، المامون جه بجيوش اعجميه من بلاد فارس والامين كان معاه العرب في بغداد، وانتهت بمقتله قتل في قصره اخوه، ما هو الشيء صحيح بس اخوه ابن ابوه، بس هو ده الملك، هو ده الحفاظ على الكرسي، هو ده التقاتل على السلطه. ايه الاسلام يا اخوانا ما بيعملش الفلسفه دي اصلا. طب واحد يقول لي ان كثير من دعاتنا قالوا عن الذي حدث في 25 يناير انه خروج. انا لست مع هذا الرأي، لست مع هذا الرأي. ليه؟ لان احنا عرفنا ان الخروج هو الخروج بالسيف، طبعا كلمة السيف المقصود بها خروج مسلح، الذي عادة ما يجابه بجيوش وقوات أمن مدربة مسلحة، فيؤدي لفتن عظيمة. المنتصر بيصعد على الجماجم، والفتن دي أو الدماء اللي سالت أو الجماجم التي قطعت دم، دماء مين؟ دماء المسلمين. هو الكل في الكل، الكل على بعضه في معصية، الكل على بعضه عايش حالة المعصية، بس المسلم. فعشان كده قالوا هذا الخروج هو الممنوع، لكن الأمر بالمعروف مش ممنوع، النهي عن المنكر مش ممنوع، ده واجب. بس من رحمة ربنا بينا أنه جعل واجب بحسب القدرة. فإن لم يستطع حتى جعل لي أن آخر حد من حدود القدرة أنني إيه مش قادر أنطق بلساني، لكن قلبي كاره للمنكر، والحد الأدنى لكراهيتي للمنكر بقلبي أنني لا أشارك صاحب المنكر، ما بقاش عاون له على منكره وأقول ده أنا كاره بقلبي. عشان كده في مسألة مهمة جدا من العقائد الفاسدة التي تسيطر على الناس وليست من الإسلام في شيء، وهي عقيدة عبد المأمور. العسكري اللي ضرب نار على المتظاهرين، لو جيت سألته ممكن يكون من الصعيد، ممكن يكون من الشرقية، ممكن يكون من بلبيس، انت ضربت نار ليه يا ابني على المتظاهرين؟ اقول لك كاتلي اوامر. قالوا لي اضرب. طب انت مش عارف ان انت بتضربه ده ممكن يكون اخوك ولا ابن عمك ولا زي مسلم زيك؟ هات بس انا عبد المأمور، مش اللي احنا بنسمعه يا اخوانا، انا عبد المأمور. طب مين اللي امرك يا ابني، هو سيدك ولا ربك؟ لا ده حضرت الضابط. طب مين اللي امر حضرت الضابط؟ طبعا المسائل والاشاعات بتصل لحد وزير الداخليه وتصل لحد رئيس الجمهوريه، والتحقيقات تفصل في هذه المسائل وتبينها، لكن انا عايز اقول ان عقيده عبد المأمور دي عقيده فاسده في دين الله، عقيده فاسده في دين الله. ليه؟ لان احنا عبيد لمن؟ لله. وانا قلت ان كلمه عبد المأمور دي كلمه مصريه، وظنيت في لما قعدت ابحث عن اصولها ظنيت انها محرفه عن العبد المأمور، يعني مش بقول انا عبد المأمور، لان كلمه مأمور يعني يؤمر مش يأمر، خدوا بالكم، يعني في مصر بيقول ايه؟ آمر ومأمور. لكن احنا كمان بقى عندنا في بعض الاقسام البوليس رتبه اسمها بيقول عنه مأمور القسم، ففهمنا ان المأمور ده هو اللي بيأمر. لا، ده اصل مأمور في اللغه يعني ايه؟ الذي يأتيه الامر ممن فوقه، يقول هذا ايه؟ مأمور. والاصل في المأمور انه يسمع ويطيع ان كان الامر من الله هو مغمض. المأمور إذا جاءه الأمر من الله يعمل إيه؟ يسمع ويطيع. إن جاءه الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع ويطيع. فإن جاءه الأمر من صاحب الأمر أو ولي الأمر أو سلطان المسلمين أو رئيسه في العمل يسمع ويطيع، إذا لم يكن ما يؤمر به مخالفا لحكم الله وحكم رسول الله، لأن عبوديته لمين؟ لله. وطاعته لمين؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يسير على هديه. لكن انت بتأمرني عليك علي حق السمع والطاعه في المعروف وليس في المنكر. ولهذا قال فقهاء المسلمين لو امرك ولي الامر ان تقتل نفسا معصومه فلا تقتلها. قيل فان قتلني؟ مش هقتل. ماشي مش هقتلها. قال لي لو ما قتلتوش هقتلك. قالوا ليست نفسك بأولى من نفسه، يعني لو قال لك ما قتلتش هقتلك تقول فلا اخلص عليه بقى وخلاص، وانا يا ربي معذور بقى، ربنا مش هيقول لك لا انت معذور، ليست نفسك انت اكثر عصمه من نفسي، هو قد يكون هو خير منك. عشان كده ظهرت في فكر اهل السنه كن خير ابني ادم، دي في الفتنه، كن عبد الله المقتول، اللي عبر عنها ابو سعيد الخدري لما رمى سيفه. وابو سعيد كان جبان، امتى كان ابو سعيد جبان؟ وامتى كان ابو سعيد ما يقدرش يقاتل رجل وجها لوجه؟ بس الراجل ده مسلم، بس ده جاي يقتلني، ما انا عندي ادله، من قتل دون نفسي، من قتل دون مالي، من قتل دون عرضه، فهو شهيد. بس المساله مش كده، المساله ان الناس اصبحت مش فاهمه بتعمل ايه، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فهنا العاقل العالم عنده وصية من رسول الله، اضرب بسيفك صخرة خليه تلم وما تقتلش في الفتنة، دي وصية الرسول لأبي ذر، ولو أن تضرب سيفك إيه بصخرة، اجعل ثوبك على وجهك وقل إذا تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، يعني ما تقتلش حتى وإن كنت إيه ستقتل. دي قاعدة، لأنه لا يجوز أن أسمع وأطيع لآمر غير الله ورسوله في قتل نفس معصوم. وإحنا عارفين أن الآية يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، جاءت كلمة أطيعوا مع لفظ الجلال، وجاءت كلمة أطيعوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال وأولي الأمر، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، وعدم تكرار لفظ أطيعوا في الثالثة فيها تعبير، تعبير إيه؟ إن طاعة هؤلاء ليست مطلقة في كل ما يأمرون به، لأنهم ليسوا معصومين، قد يأمرون بما هو خير وقد يأمرون بما هو شر، فإن أمروا بما هو قوي أنا سامع ومطيع حتى لو قال لي امشي في اتجاه ده ما تمشيش في اتجاه ده، لكن إن أمرني بشر محض فأنا لا أسمع وأطيع في الشر. لكن مش معنى أنني لا أسمع وأطيع في الشر أنني أنزل عدم من طاعة في المطلق، لأن بعض الناس بيفهم أن أنا خلاص ما زعت إيده من الطاعة هنا يبقى في كله، لا، ده في المعصية بس، إنما الطاعة فين؟ في المعروف. قليل من يفهم هذه القاعدة، اللي يفهم هذه القاعدة ما يقولش أنا عبد المأمور، وإنما يقول أنا عبد، أنا عبد الله وأنت عبد الله، وإذا اختلفنا واجتهدنا فلكل اجتهاده، إن كنا من أهل الاجتهاد والخلاف. عبد الله بن حذيفة السهمي فيه نزلت هذه الآية وفي أصحابه، تعرفين القصة لما قال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا بلى. قال إذا اجمعوا حطبا، ما قالولوش ليه أنت عايز حطب دلوقتي؟ ما هو ساعات الواحد مع الأمر كده يقول هو الراجل عايز حطب ليه دلوقتي؟ وعايز يتدفى ولا إيه؟ وما عادش يسأله ويجادله، هو أمير، الرسول جعله أمير علينا، خلاص اجمعوا حطبا سمعا وطاعة، جمعوا الحطب أشعلوا نارا، برضو ما قالوش ليه وفصله وجدله، لأن دي خلاف أصل الطاعة. جمع حطب ده حلال ولا حرام؟ مش حرام، انا عايز بس افهم يعني حلال انه مش حرام، اجمع حطب ولع في نار، ولع في نار، يمكن هو عايز العدو لما يشوف النار يخاف، مش عارفين هو انما احنا قدرنا ان احنا ايه ندي امامنا ونسمع. قال ادخلوا فيها، خدوا بالكم من الامر الثالث، الامر نمرة واحد سمعوا واطاعوا، الامر نمرة اثنين سمعوا واطاعوا، الامر نمرة ثلاثة ادخلوا النار. فترددوا، الرسول قال لهم اسمعوه واطيعوه ولا تختلفوا معه، ومعه وصية بكده بس ده يقول لنا خشوا النار، بعضهم يقول لنا اخوانا نخش، ما الرسول قال لنا، الرسول ما قالش خشوا النار، الرسول قال ايه اسمعوا واطيعوا لاميركم، والناس تقولوا بس اخواننا هو الرسول، والله ما تبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا فرارا منها. فجعلوا يترددون حتى رجل في دعابة حتى هدأت ثائرته وخمدت النار، وقال لهم ده انا كنت بهزر معك واشوف مدى قدرتك، لو كنت هخش كنت امنعك. المهم لما عادوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له هذا الموقف، فقال والله لو دخلوها ما خرجوا منها. يعني ايه لو دخلوها ما خرجوا منها؟ دخل النار في الدنيا، دخل النار في الاخره، وهيخش النار في الدنيا هيموت ومنها النار الاخره، ودي اشاره ان القاتل نفسه في النار كما جاء في الحديث اللي احنا لكلام عندنا عليه. الرسول ما قالش خالد مخلد، ما قالش مخلدين، حتى حديث المنتحر فيها لفظ خالد مخلد وصرفناها كما قلنا بالحديث الاخر ويا رب ولديه تغفر. الرسول قال لو دخلوها ما خرجوا منها، انما الطاعه في المعروف. لو فهمنا الكلام ده نفهم بقى المواقف. عشان كده يقال ان الجيش في مصر، يقال ان دايما بقول يقال واحنا بنحب الشروج الشائعات، يقال ان تلقى امر بقمع المتظاهرين مع الشرطة، وكان البيان اللي نزل في الجيش او الامر العسكري اللي نزل في الجيش انه ايه ليكون الجيش مع الشرطة في فض المتظاهرات بتاعة المخربين، وخدوا بالكم كانوا مخربين ولاد 60 في 70، وبعد بقى كده بقوا شهداء ومحررين، لان دي مسألة عايز اقولها بعد كده. كلمة شهداء ولا مش شهداء؟ والله إذا نجحت الثورة هيبقوا شهداء ونشيلهم على دماغنا ونطلق أسمائهم على الشوارع وندي كل أسرة واحد 1500 جنيه معاش و50,000 جنيه مش عارف إيه وشقة وعربية ويبقى بخت من كان واحد مات من العيلة ولا من أسرة بدل ما بيموت تحت عجلة عربية ما حدش بيعبره، وده بيموت وده بيموت. لكن إذا فشلت الثورة دول ولاد 60 في 70 أجندة أجنبية وخوارج وإرهابيين، لا الحكم على الناس مش بالأهواء، الحكم على الناس مش بالأهواء. عشان كده نقول عليهم قتلة ولا أقول شهداء. واحد يقول لي يا عم الشيخ أنت ده الشيخ الأزهر يقول شهداء، ده الشيخ الفلاني على القناة الفلانية يقول شهداء، ماليش دعم. أنا عندي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول سئل عمن يقاتل في المعركة ضد الكفار، ضد الكفار يقاتل مع المسلمين ضد الكفار في معركة بين المسلمين والكفار، سئل عنه فلان شهيد، قال فلان في النار. عارفين القصة لما قالوا ما أغنى عنا اليوم مثل فلان أو ما أجزأ منا مثل فلان، قال هو في النار. حتى واحد شك يا ربي ده الرجل طول النهار عمال يضرب بسيفه وعمال يقاتل واحنا بنحتمي بيه من شجاعته ويجي الرسول يقول لنا في النار؟ حتى واحد قال انا صاحبه، هنشوف الرجل ده اخرته ايه. ولاحظ ان قد تتسرب بعض بوادر الشك لبعض الناس الا من عصمه الله. الرجل اللي في القتال بقى عينه منه اكيد عايز قلبه ارتاح، فشافه بعد ما هدأت المعركة وجراح كثرت دي خد سيفه وحطه في بين سديه في صدره واتكى عليه فقتل نفسه. فجاء يقول صدقت يا رسول الله، كان بيقاتل لكنه قتل نفسه. والرسول قال إن نادى إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. والبخاري ترجم بترجمة في الصحيح لهذا الحديث باب لا يقال فلان شهيد. لكن ده احنا المسألة عندنا هوى درجة ان كم نفر المسيحي اللي قتلوا ليه رأس السنة بنقول عليهم شهداء، ما فهمونا يعني شهيد. ان كنتوا تقصدوا شهيد في سبيل الله، شهيد في الجنة، روحه خلاص بقت في حواصل طير خضر في الجنة دلوقتي وما ماتش موت حقيقي، هو مات في الدنيا لكن هو حي عند ربه، لا ده من قاتل تكون كلمة الله هي العليا. الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل ليرى مكانه، الرجل يقاتل حمية، يعتدوا على قومه وأهلي لا يمكن أقاتل، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذا عرفنا عن خروج وعرفنا يعني أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. واحد يقول لي يعني أنت عم الشيخ مع المظاهرات؟ أنا رأينا المظاهرات السلمية خروجا، لكن المظاهرات بطبعها لا تخلو من المفاسد، ومن هذه المفاسد أنه يدخل فيها ويتسلل إليها من ليس منها أو ليس من أهلها فيفسدوها. مش عايز أقول لكم بقى عن المفاسد اللي بتبقى المفاسد الصغيرة اللي هنقول عليها الصغائر، الأولاد والبنات، واحد شايل بنت على كتفه وعمالة تهتف ومش عارف ايه يعني الحمد لله احنا ما بنشاركش. نحن نراها لا تجوز، مش لانها لا تجوز في اصلها، ولكن ايه؟ لاننا لا نشارك في الامور التي فيها مفاسد، ونرى ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مش ليس من الضروره ان يكون بهذه الصوره، لكن ايضا نرى ان هذه الصوره تنفع في بعض المجتمعات. في بلاد اوروبا يا اخوانا المظاهرات بتنفع ولا بتنفعش؟ في فرنسا مثلا، في انجلترا مثلا، بتنفع ولا بتنفعش؟ بتنفع، لان المجتمع تواصى واتفق فيما بينه على ان يحترم حق من يجهر بلسانه طالما انه مسالم، وطالما انه دي اسمه بيسموه توافق مجتمعي. التوافق المجتمعي جعل هذه في بلاد اوروبا محترمه. ما تقوليش بقى في بلاد اوروبا واحده طالعه عريانه وبشعرها، لان دي طبيعتهم. ما تقوليش انا هحرم المظاهرات لان فيها واحده ماشيه وبتسترفع بصوتها، ما انت ممكن تقابلها في الشارع، مش هحرم المشي في الشارع. لكن ايضا كما قلت المظاهرات بيبقى فيها من المنكرات ما فيها، وقد يترتب عليها من المصالح ما يترتب، والعبرة في تغليب المصالح على المفاسد أو تغليب المفاسد على المصالح لا تكون قبل العمل وإنما بتكون بعد العمل، لأن أنت لما تيجي تقول والله العمل ده كان كويس ونتائجه كانت كويسة بتقول الكلام ده إمتى؟ بعد ما تستقر النتائج. لكن قبل ذلك أنت تظن، يغلب على ظنك فبتعمل بما يغلب على ظنك. ولهذا أنا في هذه المظاهرات كان بيأتيني الشباب يسألوني من يوم 25 يناير نروح ميدان التحرير، فكنت أنا ما كنتش ضدهم يا أخوان، لكن اسمعوا الجواب اللي كنت بقوله لمن يسألني بيني وبينه. كنت أقول له لو أمرتك أن تذهب فالأولى بي أنا أن أذهب، فإذا لم أذهب أنا فأنا لا أرضى لك ما لم أرضه لنفسي ولا أرضه لولدي، لأن ولدي إذا طلعوا وتأخروا الليل أدور عليهم وأسأل عليهم وفين. ما تقول ممكن تقول بقى خوف أب، ممكن تقول خوف زيادة عن اللازم باسم الضوابط الشرعية، قول عليها زي ما تقول، لكن في الأول وفي الآخر الذي يعرف معتقدي هو ربي، الذي يعرف معتقدي هو ربي. لكن احيانا كان عامل الهوى بيتحكم فيا، لما اقعد افتح الشاشه واجيب الجزيره والاقي شويه فيديوهات حلوه كده الاقي نفسي بدمع، انا بتدمع ولا انا مش مبسوط. وساعات الحديث انتهيت ما تروحش، ما الشيخ فلان راح. لكن كانت بتبقى مجرد مشاعر تنتاب الانسان بتقابلها مشاعر اخرى وتخوفات اخرى والله لا علاقة لها بالجبن، لأنني أشهد أنني وأنا عبد ضعيف أنني خطبت رئيس الدولة من 6 سنين في الأمور التي قيلت في المظاهرات أو في بعض الأمور التي قيلت في المظاهرات، وأنا لي مقالة موجودة روها على النت منشورة في 2005 اسمها ماذا نريد من الرئيس، وقلت له في المقالة دي تحديدا خلاصة المقال، قلت له الرئيس السابق عبد مادتين في الدستور، المادة الأولى كان السادات لما فصل الدستور، السادات هو اللي فصل الدستور 71، عشان كده عمل سلطات رئيس الدولة هي سلطات الحاكم الذي لا يقال له شيء لا يرد عليه، يقول 24 مادة بتحدد سلطات رئيس الجمهورية، هو الملك بأمره أو الحاكم بأمره كل شيء، رئيس القوات المسلحة ورئيس الشرطة ورئيس مش على حاجة، رئيس جهاز العدالة عدل القضاء كل حاجة. فالرجل كان مفصله بعد ما كان قضى على المناوئين فيما عرف بثورة التصحيح ومرق وقضى على مراكز القوة، وبعد 73 شعر الرجل بالنشوة، والرجل كان فيه خير وفيه شر برضه، شعر بالنشوة وفصل لنا دستور 71 ده قبل 73، ولما فصله في 71 وقال لسيد مرعي والعثمان أحمد عثمان احنا وأمثلنا اللي بيحطوا الدساتير، لما قالوا مش الدستور راح الجمعية الأساسية زي يا رئيس، قال يا سيد احنا وأمثلنا اللي بيحطوا الدساتير، فكان الدستور وضعه شخص هو بيرأس هو صاحب سلطة وطبعا وضع، وفي ناس بتفصل في ترزية بتصير بقى بس بتصير هواية وتخليه قانون وتخليه دستور. والراجل كان قال لك عبد الناصر مات، كنا بنقول عليه اللي هو اللي ما كانش حد يصدق انه يموت ومات وشفته بيموت على ايديا، هم 6 سنين كويس ومدة تانية يبقى 12 سنة كويس، الواحد عايش اكتر من كده ايه، فلما راجل عاش 12 سنة ولقى المدة التانية هتخلص، الزبانيه تلفوا حواليه والبطانه، يا رئيس انت هتمشي بعد 6 سنين ديت خلاص هتمشي، ده الدستور بيقول كده مالكش انك تترشح تاني، يا رئيس نعدل الدستور، يا رئيس نعدل الدستور، طب ماشي يا اولاد نعدل الدستور، قالوا ايه الماده بتقول ايه، وينتخب لمده تاليه، يترشح رئيس الدوله لمده 6 سنوات وله ان يترشح ايه لمده ايه ثانيه او تاليه، قالوا بس هنشطب التاء المربوطة، هنشطب الدال، آسف هنشطب التاء المربوطة في مدة ونحط مكانها دال، سهلة سهلة. طبعا بقى أنا الرئيس هنا خدوا بالكم، والناس عمالة تديني في مصايح، وناس بقى بتقول لي الوجه الله يا رئيس هتسيبنا لمين، ده احنا هنموت من غيرك، ده احنا هنشيل التاء ونخليها ايه دال، قال لهم ماشي شيل التاء ونخليها دال. واستاذ كان بينتصر بالاسلاميين ضد الشيوعيين في الفتره دي وضرب الشيوعيين بالإسلاميين إن الشيوعيين دول كانوا الشوكة اللي في ظهره، فقال لهم إن حط ألف ولام في المادة الثانية من الدستور، لأن كانت المادة الثانية من الدستور بتقول إيه؟ الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر رئيسي للتألق. أنا عايز أحط ألف ولام عشان تبقى نمرة واحد، تبقى هي المصدر نمرة واحد، ودي كانت من حسناته. فحطينا ألف ولام في المادة الثانية، وحطينا دال مكان التاء المربوطة في مادة المدد، وقدر الله إن السادات لا ينعم بهذه المادة فقتل، قتل مات. ومات هو إيه؟ قاعد في الاحتفالية المشهورة اللي تعرفنا بأحداث الدولاب وجنده في يوم الانتصار، يوم انتصار، وتنعم مبارك بإيه؟ بالدال بدل التاء المربوط، وترشح للمدة الخمسة. وقلت له يا رئيس انت استفدت من هذا التعديل ونحن لم نستفد من التعديل الأول. أنا بقول له كلام مكتوب من خمس سنين، مقالة قديمة، احنا عايزين نستفيد من التعديل الأول، عايزين نفعل هذه المادة لتكون الشريعة الإسلامية حكما على كل القوانين. وأذكر مرة أخرى أيضا تحديدا سنة 85 أو 86، يعني بعد من كم سنة؟ قولوا 25 سنة، يعني بتكلم في ربع قرن، حكاية في ربع قرن. وبرضو رجعوا، أنا عندنا وثائق للكلام ده، عندنا مجلد، اطلع المكتبة في حاجة اسمها مجلدات، مجلد التوحيد، وكانت جامعة الأزهر عاملة مشروع إنشائي، وكان فيه شركة مقاولات، جامعة اتأخرت في سداد بعض المستحقات لشركة المقاولات، فشركة المقاولات رفعت قضية قدام القضاء العادي، طلبت بالمستحقات وفايدة 7.5% عن التأخير، اسمها فايدة التأخير، فالمحكمة حكمت لها بالمستحقات وبإيه؟ وبفائدة التأخير. فطلع محامي جامعة الأزهر وقال عيد عليك يا إخوانا، ده احنا جامعة الأزهر وده ربا، يا جامعة الأزهر هتدفع ربا، أنا هطعن في الحكم ده وهطعن في القانون المدني اللي بيعطي فايدة 7.5% سعر الفايدة أيامها على تأخير الأموال، لأن هذا المبنى، وطعن قدام المحكمة الدستورية عشان يلغي الفقرة التي تبيح غرامات التأخير في القانون المدني، والفقرة موجودة لحد النهاردة، ورفع قضية قدام المحكمة الدستورية. فالمحكمة الدستورية قالت نقبل الدعوة شكلا ونرفضها موضوعا. ليه؟ ده انت محكمة دستورية، والسادات أنشأ ما يعرف بالمحكمة الدستورية العليا عشان تراقب أي قانون مخالف للدستور، لأي مادة في الدستور، مش المادة دي بس، لأي مادة تقول ده مخالف الدستور وتلغيه. المحكمة قالت أصل القانون اللي أنت بتعترض عليه ده موجود من قبل إنشاء المحكمة، وأنا منوطة بتعديل أو مراقبة القوانين التي تصدر بعد إنشائي. وأنا ساعتها كنت لسه شاب صغير في مسجد التوحيد، ما عجبنيش الكلام، وكنت قريته على في افتتاحية مجال التوحيد على لسان الشيخ أحمد فهمي حفظه الله، فكتبت كده كلمات على ورق، كتبت لا يا قضاة المحكمة الدستورية. وانا بقى باعتباري دارس قانون ولسه كنت بدرس دساتير ومش عارف ايه في الفترة دي، وكنت لسه بعمل الدكتوراه يعني غايص في الدور، فقلت لا رأيكم غير صحيح، والصحيح ان انتم كنتوا تنفذوا هذا لان انتم بقيتوا محكمة دستورية والدستور فوق القوانين. وكتبت المقالة، وكانت اول مقالة تنزل لي في مجلة، انا طبعا ما كتبتش مقالة ولا حاجة، انا كتبت كلام في ورق وعرضته على الشيخ صفوت نور الدين الله يغفر له ويرحمه، فالشيخ خد وبص فيه وحطه في جيبه، قلت هي راب البيت. بعد شهر لقيت الشيخ جايب لي مجلة التوحيد وعلى غلافها لا ايتها المحكمة الدستورية، فكانت اول مقال ينزل لي في مجلة التوحيد. يعني هذا الكلام او بعض هذا الكلام يتردد على ألسنة الدعاء، وربما على أنا كنت أيامها صبي يعني لسه صغير ما كنتش داعية ولا حاجة، ده بقول لك أول مقالة لي في حياتي، والتاني مقالة بعتها لما قالوا لي عاملين المقالة التانية بعتها رموها في صحيفة الزبالة ما عجبتهمش، خد بالك، لأن كانت أسلوبي على قده، لكن هم عجبتهم الفكرة فنشروها. الشاهد إن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لها سبل كتير، ومش لازم قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن أنا أبقى عنتر زمان أو عنتر شايل سيفه، وإنما كيف يصل الأمر وكيف يصل النهي وكيف يتحقق المراد، ودي قضية بيتحملها كل قادر، بيتحملها كل قادر. وإذا استطعت أن تأمر وتنهى بلا أدنى مفسدة فأنت الرجل، وإذا أمرت ونهيت وترتب على أمرك مفاسد أعظم فكف يدك. كل دي قواعد يقبلنا في دين الله في شرح الحديث، في شرح الأحاديث اللي ترتب على 25 يناير، ولا اتصل بها الشيخ أحمد سليمان وكان عامل كتاب عن المظاهرات وتحريم المظاهرات من فترة طويلة، وقال لي شفت الشيخ فلان بيعمل ايه وشفت الشيخ فلان بيقول ايه، هي مش المظاهرات حرام يا دكتور؟ قلت له يا شيخ احمد احنا حكمنا على المظاهرات حرام ليه؟ ليه؟ قال عشان المفاسد. قلت له صح، عشان فيها مفاسد، لكن اذا ترتب عليها مصالح يا شيخ احمد ولقينا في الميزان ان المصالح اكثر من المفاسد تبقى ايه؟ ما عجبوش كلامي او عجبوا كلامي لكنه سكت، لان برضه هقول ان اذا كان اهل السنه لما حكموا على الخروج حكموا عليه بهذا المنظور، منظور المفاسد، وايه واستقر الامر عندهم ان مفاسده اكثر، ودي رؤيه صحيحه، لان خروج السيف دي سفك دماء على طول. انما لما يكون مجرد مظاهرات بالصوت ممكن ما حدش يعرف فيها حاجه، والناس بقى لها سنتين بتقول له مبارك كفايه وبتقول لا للتوريد، بس بيطلعوا 100 200 300 الامن بيحوطهم بعد كده يروحوا بيوتهم وكل سنه وانت طيب والمساله سهله. لكن لما المساله دخلت في الملايين ممكن الانسان تفكيره يختل، ممكن يامر ممكن يفعل، فحدث هذا. وطبعا من مفاسد ما حدث في 25 وما بعدها هذه الفئه التي قتلت، مفسده ولا مصلحه؟ مفسده. لكن ايضا من المصالح حجم الحرية الأوسع، من المصالح الإفراج عن كثير من دعاة يقولون قال الله قال رسول كانوا مكمم الأفواه، من المصالح إن بقى في رغبة التعديل للأفضل، في مصالح قدام المفاسد. وزي ما قلت لكم مش هنقدر نحكم بالضبط على ما يغلب من المصالح والمفاسد حتى تتجلى الأمور، والأمور لسه إحنا لسه بصدد أمر التغيير، لسه بصدد امر التغيير. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان انا عندي فرقتين من الناس او طائفتين من الناس. طائفه بتقول لي يا عم الشيخ ده خروج والرسول نهانا عن الخروج، والرسول قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، والرسول قال من خرج اذا من اتاكم وامركم جميعا على رجل واحد يريد ان يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. اقول له يا ابني هذا كلام الرسول وكلام الرسول حق، لكن الذي تقوله الآن فهمك لكلام الرسول أو إسقاطك لكلام الرسول على واقع، وإسقاطك لكلام الرسول على واقع ليس هو النص وإنما اجتهاد في تطبيق النص، صح ولا غلط؟ في فرق بين كلام الرسول وبين كلام الله وبين إسقاطنا للكلام على النص تطبيقا. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال فمن جاهدهم بيدك ومؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الايمان حبه خردل. يجي اللي هواه في الخروج ياخذ الحديث ده، واللي هواه في غير كده ياخذ الحديث الثاني، ونفضل احنا الاثنين كل واحد ماشي في سكه ما نلتقيش الا اذا التقينا عشان نتقاتل، الا اذا التقينا عشان يسفه بعضنا بعضا. ارجع تاني واقول كان الصحابه اختلفوا في مسائل كهذه وهم اكثر منا ورعا ودينا وفقها وعلما، فلنسمح بيننا بمساحه من الخلاف. ما تبقاش المساله انا شايف ان ده خروج يبقى الناس دي رايحين في داهيه، او انا شايف ان ده امر بمعروف ونهي عن منكر يبقى الناس دول يروحوا في داهيه. المساله طالما انها مساله اجتهاد فدع المجتهدين يجتهدون، ولك ان ترجح ولك ان تختار ما تعتقد انه الحق، لكن دون ان تقول هذا كلام الرسول، كلامي كلام الرسول، لا مش كلامي كلام الرسول ولا كلامي كلام الله، ده كلامي انا واسقاطي للنص انا. والتالي هقول له ما قال عمار لابي مسعود ذلك ما رايت لك من سقط الا هذا، احنا سقطتنا كتير وزلاتنا كتير، لكن هقول له ان انت غلطان، بس انت غلطان وبحترمك، انت غلطان وبحبك. وانا قلت الكلام ده فيما هو اكثر من هذا لما قعدت مع رئيس الجمعيه الشرعيه في قضيه تتعلق بالصفات، ولقيت الراجل ساير لان بعض الناس بيكفروه بيفسقوه وبيقولوا عليه كلام ما يصحش، والراجل زعلان يقول لي انا كده دكتور، ده انا سلفي، ده انا سني. قلت له اسمح لي اخلفك وانا بحبك. اي حد ممكن يخلفني ويقول لي انت بطال ويقول لي هذا خطأ وهذا كذا كذا وبس، ويعني نخلي عندنا قدر من ساعة الصدر، ولا اقتنع الا بما اراه صحيحا. لكن انا كما قلت لا احتكر الصواب، وانما اجتهد. والمجتهد بطبعه يا اخواني ان كان من اهل الاجتهاد هو لا يجزم باجتهاده، وانما يقول مقالة الشافعي: رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. انا كنت متصور ان هقعد اجاوب على اسئلة، وكنت متصور ان الاسئلة هتجيلي معظمها في هذا الباب، لكن لقيت من ادب الاخوة الحضور انهم لما لقوني بتكلم محدش بعت اسئلة، والاسئلة تأخرت والوقت نفسه تأخر. دكتور محمد يا يقول لي الوقت انت تجاوزت حدودك بساعة دكتور ولا بديه؟ تجاوزت الحدود، لكن انا اعتقد انني بينت الامر وجليت الامر بما يجعلنا نهتم بما نقبل عليه. خلاص الناس طلعت وظهرت، نسميه خروج، نسميه امر بالمعروف ونهي عن المنكر، هو خلص خلص امبارح مش كده؟ المظاهر خلصت، لكن نهتم بدل ما نقعد نتكلم في تأصيلها الفقه والشرع ونقعد نفسق بعض ونبدع بعض، نهتم بما نحن مقبولين عليه. وانا بقول لكم ان بعض الاخوة السلفيين لما رحت السويس اخطب الجمعة اللي فاتت لقيتهم كاتبين يفط، لكن مش موجودة في البيز، كلها بتدور حوالين هوية مصر الإسلامية والمادة الثانية من الدستور. وأنا قلت يا إخواننا وبعثت لهم رسالة، قلت لهم يا إخواننا الموضوع مش مطروح دلوقتي، ومفيش داعي نهيج الناس، إما يطرح الموضوع نتكلم، الموضوع مش مطروح خالص، والناس خايفة مننا وعاملين لنا حساب، بس في فريق تاني برضه هم خايفين منه وعاملين له حساب، ما تهاجوش مش كده؟ ما تهاجش الفريق التاني، استغل إنه ساكت. الفريق الثاني اللي عايز يغير المادة من النصارى والعلمانيين موجودين مش هنقبلهم، والعبرة مش ان المادة موجودة، ما المادة بقالها 30 سنة موجودة، وانما العبرة بايه؟ بتفعيلها. وخد بالك تفعيلها مش بخطاب للرئيس نقول له يا رئيس فعل المادة، تفعيلها ان احنا نصحصح، ان احنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر صح، انني ما اكونش عبد المأمور، انما اكون عبد لله، انني لا اشارك في معصيه حتى لو الدنيا كلها اطبقت على المعصيه. اقول لهم لا انا في بيتي ماليش دعوه، حتى لو هغلق عليها بيتي مش هشارك فيها. تفعيلها ان مفيش حد يفتح لي درج واحط له رشوه واقول يلا ما هو غلبان والناس كلها على كده. تفعيلها ان احنا نستغل هذا الحدث في تعليم الناس صح، ودعوه الناس لما هو خير، ودعوه الناس للأفضل. أما قضية المادة الثانية أنا عارف أن كل مسلم يرفض هذا، كل مسلم يرفض هذا. واحد أحد الإخوة مستشار أحمد السيد قال لي يا دكتور ده هم هيعملوا لعبة لما يحبوا يلغوا المادة دي، هيعملوا لعبة. قلت له إيه اللعبة؟ قال لي هيحطوا لك 20 مادة حلوين ويلغوا المادة اللي أنت عايزها، ويقول لك استفت تقول نعم أو لا، هتلاقي نفسك الناس كلها هتقول نعم لأنهم شافوا بعض الموالي إيه الكويسة. فهو لعبة معروفة يعني زي ما حمل الألف واللام على الدال، ولا الدال على الألف واللام معروفة. لكن القضية عندي مش قضية إنها مكتوبة أو إنها مكتوبة في الدستور، لأن دستورنا ده ياما الوزراء انتهكوه وياما الدولة نفسها انتهكتها في مواد كتير. ما احنا طلع الوزراء كلهم تجار وكلهم تجار في السوق السوداء، كلهم حرامية زي ما بيقولوا دلوقتي. ما هو الدستور بيقول لك ممنوع الوزير يتاجر وممنوع يشتغل في نشاط مش عارف إيه. لكن العبرة مش بالكتابة، وإنما العبرة بإيه؟ بالتطبيق والتفعيل. والتطبيق والتفعيل مش هيجي إلا في أمة واعية فاهمة، وفاهمة ووعية إزاي بتنفذ، إزاي بتنفذ. عشان كده أنا قلت إحنا عملنا مؤتمر في 6 أكتوبر أنصار السنة، وكان برغبة مني لأن شفت السلفيين في اسكندرية عملوا مؤتمرات شعبية، والسلفيين في المنصورة عملوا مؤتمرات شعبية. يا إخوانا إحنا مش عايزين نخاطب الناس، احنا عايزين نخاطب نفسنا احنا دلوقتي ايه الصح وايه الغلط اللي بيتعمل ده، نتحاور مع بعض كدعاء. وفعلا قعدنا ودلوقتي ان احنا قاعدين حوالي 60 واحد. دكتور محمد كان حضر، وقلت ممكن تكون في آليات جديده نفكر فيها مش مانع، بس نفكر فيها مع بعض. نفكر فيها ايه؟ تفكير في شورى، تفكير فيها تخد، مش تفكير مني لنفسي، مني لنفسي كده اطلع، لان انا بتكلم مع ايه؟ مع دعاء. وبعدها قلت لهم يا اخواننا يا ريت الاجتماع اللي بدل ما كان فيه 60 واحد يبقى فيه 6، يبقى فيه 10 بس، عشان يبقى الاخذ والرد في الكلام ايه ايسر واكثر، وننتخب مننا برضو الناس اللي بتتكلم او الناس اللي بنثق فيها. هذا الكلام مطلوب ان احنا نفعل الكلام ده كدعاء، لان النهارده بشوف بعض الناس بتفعل اشياء انا مش راضي عنها، بعض الدعاء بيقالوا اشياء انا غير راضي عنها، انا غير راضي عنها، لان ايه؟ لانها مما يحدث الفوضى في المستقبل ويحدث الفتن. لما اعرف ان مسجد من المساجد في الزقازيق كان الامن في ظرف ما ضمه للاوقاف، فلاقي اهل المسجد والشيخ اللي اتمنع راحوا على المسجد، طرد بتاع الاوقاف وزقلوا حاجته وقالوا لهم مش عايزينك، واحنا ده مش سلوك ناس اهل سنه. حتى لو كان مجيء الراجل بتاع الاوقاف ده خطا 100%، بس علاجه مش كده. بس امن الدوله مش موجود، واحنا بنعامل امن الدوله؟ لما يبقى موجود نحترم نفسنا، ولما يبقى مش موجود ما نحترمش نفسنا. لا، ده احترامنا لنفسنا يا اخوانا نابع من عقائدنا وفكرنا. ولا ايه يا اخوانا؟ العقل لازم يتدخل، ما نسيبش ولادنا كل واحد يعمل اي حاجه يخبط، وفي الاخر يبقى ده باسم انصار السنه، وده باسم الاخوان، وده باسم السلفيه، وبعد شويه لا استبعد يتقاتلون مع بعض. في ناس بتصير فتن النهارده. في كاهن ذبح بالامس في 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 بني سويف ولا في اسيوط، وطبعا لا يستبعد ان ناس من اللي عايزين يثيروا الفتن بيعملوا كده عشان يحدثوا فتنه، مش عايزين نحدث فتن، عايزين وبرضه عايزين نحافظ على معتقداتنا وعلى افكارنا، ما نلعبش بيها. زي ما قلت لكم قتيل وليس شهيد، انا مش ضد الولاد اللي ماتوا، ده صعب، انا بقول يا رب تقبلهم في الشهداء، لكن انا بقص المساله شرعيه. عايزين تحكمنا الاصول دي، لا تحكمنا الاهواء. واذا بقيت عندي شيء انا مش قادر استوعبه، طب وايه يعني؟ ما هي دي طبيعه الفتن، الفتن دايما تبقى مغمضه، الفتن دايما تبقى الرؤيه فيها ضبابيه غير واضحه، كما قيل لما تاتي الفتنه لا يعلمها الا العلماء الربانيون، ولما تدبر وتمشي كل الناس تعرفها، كل الناس تقول والله ده حصل كذا وترتب عليه كذا، ما خلاص الكل عرف والكل شاف النتائج. بس ده الفرق بين لما تيجي وبين لما تمشي، لما تنتهي. احنا عايزين يبقى عندنا البصيره والعقلانيه والفهم الصحيح لكتاب الله وسنه رسول الله، ان احنا نبقى من اهل البصيره دول. والقضيه كما قلنا ليست تعصبا لهوى ولا لراي ولا حبا ولا بغضا في طيار او افكار او نحو هذا، وانما رغبه في الحق. نسال الله ان يعصمنا وان يهدينا الى الحق، وان يعصمنا بالحق، وان يجنبنا الضلال والهوى والزيغ، انه على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.